والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
حسب. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيتين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه متى هذا يوم؟ انكر يا محمد لأمتك هذا ذكرهم ذلك وذلك يوم القيامة ومتى في أي موقف من مواقف يوم القيامة؟ قيل حين البعث بعد البعث المؤمنون يفرحون ويسرون ويظهر عليهم أثر النعيم والسرور وتبيض وجوههم والكافرون تسود وجوههم والعياذ بالله في الكآبة والحزن. وقيل عند قراءة الكتاب يوم تطاير الصحف وأحد يأخذ كتابه بيمينه فيرى الحسنات فيسر بها والآخر والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله فيرى السيئات فيساء بها. وقيل عند الميزان عندما توزن الأعمال فتثقل موازين المؤمنين وتخف موازين الكافرين والظالمين. وقيل عندما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار والعياذ بالله. وبياض الوجوه واسودادها قيل هو تبيض فعلا وتكون بيضاء تتلألأ والأخرى مسودة مكفهرة سوداء. وقيل هو ما يشعر به المؤمن من السرور والبهجة وما يشعر به الفاجر والكافر من الكآبة والحزن. ومن المراد بهؤلاء وهؤلاء خذ التفسير عن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة لأنه أدرك رضي الله عنه طوائف من أهل البدعة من نفاة القدر. ولما ذكر له من ينفي القدر قال دلوني عليه يقول وقد عمي رضي الله عنه كف بصره فقيل له ما تصنع به قال لئن مكنني الله منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولألوين رقبته حتى أكسرها. ف وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفسره بعض التابعين رحمهم الله بقوله تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسود وجوه بني قريظة والنظير. وهذا داخل ضمن الأول وهو تفسير بجزء منه, لأن المهاجرين من أهل السنة والقريظة والنظير كفرة فجرة من كفار اليهود. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه الذين اسودت وجوههم هم الكفار, وقيل لهم أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذر, وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال الحسن رحمه الله هذه في المنافقين, وقال قتادة هي في المرتدين, وقال عكرمة هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث, فلما بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به, وذلك قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم, يعني كانوا مؤمنين لأنبيائهم ويتوعدون الكفار والمشركين لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم, فلما بعث كفروا به والعياذ بالله, فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم, بخلاف من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم واتبعه فإنه ممن يؤتى أجره مرتين. وقال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة هي في أهل الأهواء, أهل البدع, أهل البدع من المخالفين لأهل السنة والجماعة وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين خالفوا السنة والجماعة, خالفوا الكتاب والسنة والعياذ بالله, فهم متوعدون بهذا الوعيد, يجتهدون ويعملون لكن على غير صواب. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض, الفرط هو المتقدم الذي يتقدم الركب ليهيئ لهم الماء, فيقول أنا فرطكم. ولهذا يسمى الولد الصغير إذا مات في حياة أبويه يقال فرط, يعني أنه سابق لأبويه يشفع لهما عند الله جل وعلا يوم القيامة. إني فرطكم على الحوض, من مر علي شرب, ومن شرب لم يظمأ أبدا, ليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وأهل الأهواء وجدوا بعده صلى الله عليه وسلم على اختلاف مشاربهم السيئة، أدركهم بعض الصحابة وبعضهم جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم في زمن التابعين. وكيف يقال يعرفهم صلى الله عليه وسلم ويعرفونه؟ يظهر عليهم أثر أنهم من أمة محمد بأثر الوضوء، يقول هؤلاء من أمتي من أتباعي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن يذاد عن الحوض قد يدخل الجنة، لكن بعد بلاء وامتحان وتعب وعذاب. ما يقال إن من يذاد عن الحوض لا يدخل الجنة، لا، هذا قول المكفرين بالكبائر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالكبيرة دون الشرك، أما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره، وأما ما دون الشرك فهو يخطئ ويكون ظالم لنفسه ومعرض للعقاب، وقد يذاد عن الحوض وقد يسقط في النار حينما يمر على الصراط، ويكون سيره على الصراط حبوا أو زحفا أو نحو ذلك، ثم مآله بعدما يعذب على العذاب الذي يستحقه بعدل الله جل وعلا يكون مآله إلى النار. أما الخوارج ومن سلك مسلكهم من المعتزلة فهم يقولون صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة أبدا، وليس بهذا بصحيح. يقولون يعني من يذاد عن الحوض ما يدخل الجنة. أهل السنة والجماعة يقولون قد يذاد عن الحوض ويسود وجهه نوعا ما، ثم مآله فيما بعد إلى الجنة، لكن قد يطول الزمن وقد يقصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ينفي من ارتد المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من المرتدين من كانوا راوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به وارتدوا عن الإسلام، رجع من رجع منهم، ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله، ومنهم من مات على ردته والعياذ بالله. فمثل هؤلاء يذادون عن الحوض ويمنعون من وروده. قال رحمه الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين منه المسود الوجوه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم. ومثل رحمه الله بالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة، فالويل لهم كل الويل والعياذ بالله، وإن تسموا باسم الإسلام وهم لا يخرجون من الإسلام ببدعتهم هذه إلا من أتى ببدعة مكفرة. فبعض البدع تكفر صاحبها، تجعل صاحبها كافر، وبعض البدع لا تكفر صاحبها، يكون مبتدع لكن ما يقال عنه إنه كافر. وأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، ويخطئون من خالف السنة والجماعة ولا يكفرون أحدا منهم إلا بعد استتابته ودعوته إلى الحق، ثم إذا كانت بدعته مكفرة تسبب الكفر، وقد يستمر على بدعته ولا يقال عنه إنه كافر، لأن البدع تتفاوت كبرا وصغرا وعظمة. يقول: فهؤلاء هم مبدلون ومبتدعون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما بينا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد. رحمه الله يقول: ولا يخلد في النار إلا كافر، يعني هؤلاء يخاف عليهم وهم متوعدون بهذا الوعيد، لكن هل يكفرون يقال هم كفار؟ لا. احذر أخي أن تتساهل في موضوع التكفير، وموضوع التكفير شأنه عظيم، ما يكفر إلا من هو كافر حقا. ولهذا كما قدمت قريبا يقال للإمام أحمد رحمه الله: أتكفرنا؟ قال: لا، ولو قلت بقولكم لكفرت، لأني أعرف أنتم أحملكم على الجهل، ما أكفركم. ويقول الطحاوي رحمه الله: أهل الكبائر أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. فرق بين يقول هذا مخطئ مخطئ ضال، نعم ضال، هل هو كافر؟ لا. يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون من خالفهم، وتجد بعضهم يكفر بعض، بعض الفرق من فرق الخوارج، لأن الخوارج كثر وأصناف، بعضهم يكفر بعض، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون الجميع وإنما يخطئونهم. يقول القرطبي رحمه الله: وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر. الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والخبر ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن أبي هريرة في أنهم يذادون عن الحوض، لكن ما يقال عن شخص معين هذا يذاد عن الحوض وهذا لا يرد الحوض، لا. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وليس خاصا بأهل الأهواء وحدهم، بل كما قال ابن القاسم رحمه الله: وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. قد يكون المرء ليس من أهل الأهواء، من أهل السنة من حيث المعتقد، لكنه شر من أهل الأهواء، سفاك للدماء، مؤذن للمسلمين، متعرض لهم، هذا عليه خطر عظيم، ولا يقال عنه إنه من أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء أهل البدع. وأما الذين ابيضت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يقال لهم توبيخ، أكفرتم بعد إيمانكم، ما المراد بأكفرتم بعد إيمانكم؟ كما تقدم قيل أنه إيمانهم إذا كان المراد أهل الكتاب فهم إيمانهم بأنبيائهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ثم كفرهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقيل أكفرتم بعد إيمانكم حينما استخرجهم الله جل وعلا من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وألوهيته فقالوا أقررنا. ثم كفروا بعد هذا اتباعا للآباء وتقليدا لهم. وقيل أكفرتم بعد إيمانكم، هذه في المنافقين أظهروا الإيمان ظاهرا وأبطلوا الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال تعالى فذوقوا، يعني ذوق، يعني يدركونه وكأنهم يأكلون العذاب أكلا، يعني لا نجاة ولا محيص منه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، انظر الفرق. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني دخولكم النار بسبب حاصل منكم الكفر بعد الإيمان. وأما الذين ابيضت وجوههم فليس بأعمالهم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذين اسودت وجوههم بسبب فعلهم، والذين ابيضت وجوههم برحمة الله بسبب فضل الله جل وعلا، لأنهم لو حسبوا حسابا دقيقا لاستحقوا العذاب، لكن الله جل وعلا عفى عنهم وتجاوز وأدخلهم الجنة برحمته. هم يقتسمون الدرجات بأعمالهم كما جاء في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكلما كان المرء أحسن عملا من الآخر فهو أعلى منه درجة في الجنة. قد يقول قائل لما قدم الله جل وعلا الإخبار عمن اسودت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. في الإخبار الأول قال تبيض وجوه وتسود وجوه، فيه بشارة وتقديم لأهل الفضل. ثم عند البيان قال فأما الذين اسودت وجوههم، فالمقام مقام تحذير وتخويف، فبدأ به سبحانه ليحذره المرء، ليحذره الذي يريد النجاة لنفسه، وليكون الكلام عنهم مواليا لذكرهم، لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تحدث عمن اسودت وجوههم ليكون الكلام متوالي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كأنه والله أعلم أنهم اطمأنوا ببياض الوجوه لما أخبر عنهم جل وعلا، اطمأنوا ثم طمأنهم أنهم يدخلون الجنة برحمته وليس بأعمالهم. ففي هذه هاتين الآيتين الكريمتين تخويف وزجر وتحذير لأهل الأهواء، لأن المرأة قد يجتهد ويعمل ويقوم الليل ويسهر الليل ويتعب النهار بالعبادة، لكنه على بدعة وضلالة والعياذ بالله. وهؤلاء كثر وهم في آخر الزمان أكثر، ووجدوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم العباد ومنهم أهل الصيام والقيام، وهم على هوى وعلى ضلالة والعياذ بالله، ينكرون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ويثبتون له جل وعلا ما لم يثبته لنفسه ولا يرضاه لنفسه. وبالأهواء ضلوا وزاغوا والعياذ بالله ما عندهم من العلم. يعني أئمة أهل الضلال عندهم علم وعندهم عبادة وعندهم فقه، لكنهم زاغوا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله، نفعوا عن الله جل وعلا ما هو يليق به وبجلاله ومثبت له في الكتاب والسنة. وعلى سبيل المثال عمرو بن عبيد عابد يقال عنه، زاهد معلم يدرس في أحد المساجد، فجاء إليه أعرابي ووقف عند حلقته، ظن بهم الخير هذا الأعرابي، قال يا جماعة ناقتي سرقت، فادعوا الله لي أن يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد الذي هو شيخهم يديه إلى السماء، اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها عليه. قال الأعرابي يكفي يكفي، لا حاجة لي في دعائك، أعرابي على الفطرة، لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال ما دام أنك تقول ولم ترد سرقتها، أخشى أن يريد ردها فما ترد، صار ما له إرادة، إذن ما غلبت إرادته، إرادة السارق أغلب من إرادة الله تعالى، لا حاجة لي في دعائك، لا تدعو لي. قال ولما؟ هذا مجتهد وعالم لكنه على هوى والعياذ بالله، ينفي صفات الباري جل وعلا، ينفي الإرادة على الله جل وعلا، وإن كل إنسان يريد لنفسه، والله جل وعلا ما أراد شيئا في الوجود، وما في الوجود شيء إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإرادة الله غالبة، والإرادة كما هو معلوم إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والإرادة الكونية القدرية شاملة لجميع المخلوقات، والإرادة الدينية الشرعية لمن اصطفاه الله جل وعلا وأحبه، وهي المرادفة للمحبة. فقد يكون المرء عالم، وقد يكون كبير قوم، وقد يكون قائد وهو ضال والعياذ بالله. وعلى المرء أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحذر البدعة، فإنها تضره وتهلكه، وإبليس اللعين يحرص على البدعة أكثر من حرصه على المعصية، لأن العاصي يعصي الله وهو يشعر بأنه مخطئ، وربما في يوم ما قريب أو بعيد يقول استغفر الله وأتوب إليه ويندم على ما توب الله عليه. لكن المبتدع والعياذ بالله ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، المبتدع يرى أنه أتى بشيء عظيم في الدين، أنه أتى بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه كمل ما نقص منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا الشيطان اللعين يحرص على البدعة، والله جل وعلا يحذر عباده من الأهواء والخلاف والبعد عن الكتاب والسنة والبعد عن صراطه المستقيم والبعد عن سبيل المؤمنين. من سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين فقد هلك وضل، وإن عبد واجتهد في العبادة.
يقول تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وقوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وأم وأب، فما نصيب كل منهم؟
الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم والأب لهم الباقي، للأم ثلث الباقي وهو عبارة عن الربع، وللأب الباقي وهو عبارة عن النصف.
يقول السائل: ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وبنتين وأخا لأب، من يرث منهم؟
ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وابنتين وأخا لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث البنتين، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، ولا يرث الأخوة مع الأب.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأريد الحج، هل علي هدي؟
إذا كانت عمرتك في رمضان فالعمرة في رمضان لا توجب عليك هدي، لأنها ليست في أشهر الحج. فإن بقيت بمكة وأحرمت بالحج فليس عليك هدي، وإن عدت لبلادك بعد عمرة رمضان فبحسب ما تحرم به بعد هذا. إن أحرمت بالحج فقط مفردا فليس عليك هدي، وإن أحرمت من بلادك مرة أخرى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة فعليك هدي لعمرتك التمتع أو القران الأخير، وأما عمرة رمضان فلا توجب عليك هدي.
يقول السائل: أحيانا تأتيني قطرات من البول، وخاصة عندما أشرب ماء الماء، وغالبا عندما أكون في الركعة الثالثة، وإذا سأها أو غفل، وإذا سهيت أو غفل لا يأتيني، وإذا ذكرت ذلك حصل، فهو وسواس، فهل هذا وسواس؟
إذا حصل منك قطرات من البول فهذا ناقض للوضوء إذا تأكدت من هذا، وأما إذا كان مجرد شك فلا تلتفت له، وأما إذا كان يقين فهو ناقض للوضوء. ثم لا يخلو، إن كان هذا عارض فعليك أن تخرج وتتوضأ وتغسل أثر النجاسة، وإن كان مستمر معك يحصل كثير فهذا يعتبر ممن به سلس البول، وسلس البول يجعل صاحبه من ذوي الأعذار، حكم له حكم خاص وهو من حدثه دائم، فهو يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، ولو خرج منه شيء وإذا خرج الوقت توضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا، وعليه أن يتخذ ما يمنع انتشار البول وخروجه لئلا ينجس جسده وملابسه وما كان والمصلى الذي يصلي فيه.
يقول السائل: عندما أطوف وتلامسني امرأة يخرج مني شيء بلا إرادة، وهذا من صغري.
إذا خرج منك شيء وتيقنت هذا فقد انتقض وضوءك وعليك أن تعيد الوضوء، والواجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال لأنها قد تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها لعباد الله وهي لا تشعر. وعلى الرجال كذلك أن يحذروا ملامسة النساء والقرب منهن، فلا يقرب الرجال من النساء ولا تقرب النساء من الرجال، وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يبتعدن عن مزاحمة الرجال.
يقول السائل: توفي شخص وترك زوجة وأما وأب وبنتين وأخا شقيقا، فما نصيب كل منهم؟
إذا توفي الشخص وترك زوجة وأما وأبا وبنتين وأخا شقيق، فللزوجة الثمن لوجود البنتين، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنتين الثلثان، وتكون المسألة عائلة وليس للأخ الشقيق شيء.
يقول السائل: الذي لا يصلي هل يجوز تكفينه، استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟
نقول: من ترك الصلاة فهو كافر، ترك الصلاة فهو كافر، لكن شخص مثلا ما يصلي ما نقول هذا كافر حتى يستتاب وحتى يبين له، لأنه قد يظن أنه تسقط عنه الصلاة، قد يظن مثلا انه لكونه مثلا معه سلس بول، معه ريح، معه كذا، معه كذا، يظن ان الصلاة تسقط عنه، مثل ما تركت الصلاة امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض فلا تطهر، يعني يصيبها الدم باستمرار، فظنت انها لا يلزمها صلاة لانها بمثابة الحائض، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الصلاة أيام حيضها، وأما أيام الاستحاضة فإنها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. فتارك الصلاة مثلا قد يظن في نفسه أنه معذور، فيستتاب ويبين له ثم يحكم عليه بما يظهر. ولا يتسرع المسلم بتكفير شخص ما. يقول: قدمت الآن من السفر ولم أصلي المغرب بعد، فهل أصلي المغرب أم أبدأ بالعمرة؟ أقول: عليك أن تصلي المغرب الآن، لأنك الآن في وقت المغرب، فصلي المغرب ثم ابدأ بالطواف، وإذا أقيمت صلاة العشاء فادخل مع الإمام في صلاة العشاء، ثم أكمل ما بقي عليك، إن بقي عليك شيء من الطواف أو أكملت الطواف فأكمل السعي، وهكذا. المهم أن تأتي الآن بصلاة المغرب لأنك في وقتها.
يقول السائل: هلك عن بنت وأخت لأب وعم، فما نصيبهم؟
هالك عن بنت وأخت لأب وعم، للبنت النصف لأنها من ذوات النصف، وللأخت لأب الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وهي مقدمة على العم.
يقول السائل: هل يجوز لرجل يريد أن يحج لميت ونفقة الحج من بيع الخمور، هل للرجل أن يأخذ مالا من هذا إذا كان محتاج؟
إذا كلفك شخص بالحج عن آخر وأعطاك النفقة فلا يلزمك أن تسأل من أين هذه النفقة، أنت أخذت هذه النفقة من هذا الرجل عن قيامك بالحج عمن كلفك عنه، ولا يلزمك أن تسأل من أين هذه النفقة، ما تسأل. المهم أن يكون مآل المال إليك من طريق واضح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله، وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي قال: من أين هذا الشعير؟ أنت اشتريته بربا؟ أنت زرعته؟ أنت اغتصبته؟ أنت سرقته؟ لا، ما سأله. وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري من المهاجرين والأنصار ولا يشتري من اليهود، لكنه يشرع للأمة. أنت تتعامل مع الكفار معاملة حلال، احذر أن تتعامل معهم المعاملة الحرام، ولا عليك، ما تسأل من أين هذا أو من أين لك هذا، لا.
يقول السائل: رجل يبيع ذهبا دينا إلى أجل غير مسمى، هل يجوز لأخذ من زكاة ماله؟
مثل ما تقدم، إذا كان مآل المال إليك من طريق صحيح، مرابي، متعامل بالحرام، كذا كذا، أيا كانت صنعته، إذا كان تعاملك أنت وإياه على وجه صحيح فلا يضيعك، ولا يجوز بيع الذهب بالريالات أجلا، وإنما يجب أن يكون يدا بيد ولو كان متفاضل ما دام ذهب وريالات. أما ذهب بذهب فيجب فيه أمران: التقابض والتساوي، دراهم بدراهم التقابض والتساوي، دراهم بذهب ذهب بدراهم يجب القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بين الذهب والفضة. لكن إذا أعطاك من يتعامل المعاملة غير المشروعة أعطاك شيئا ما مقابل شيء فلا عليك.
يقول السائل: هلك هالك وترك زوجة وإخواني لأب وأخوات لأب وإخواني لأم وأخوات لأم،
هلك هالك وترك زوجة للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأخوين لأب وأخوات لأب وإخوان وأخوات لأم. الإخوان والأخوات لأم ما داموا اثنين فأكثر فلهم الثلث، مهما كثروا لهم الثلث، والباقي للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فذكرهم وأنثاهم سواء بينهم الثلث.
يقول السائل: هل يجوز الحلق يوم العاشر قبل الرمي والطواف والذبح؟
نعم، الحلق يوم العيد من الأمور التي يحصل بها التحلل الأول. إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة يوم العيد حصل له التحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حصل له التحلل الكامل حتى النساء. الاثنان من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الحلق والرمي وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة قدم أو أخر فلا حرج. فإذا فعل الثالث من هذه الاثنين من هذه الثلاثة مع السعي حل له التحلل الكامل، يعني طاف وسعى ورمى ولم يحلق، ما تحلل التحلل الكامل. حلق ورمى حصل التحلل الأول ولم يحصل التحلل الكامل. حلق ورمى وطاف ما تحلل التحلل الكامل حتى يسعى إن كان عليه سعي.
يقول السائل: أنا حاج وأريد أن أصوم في شهر ذي الحجة ثمانية أيام، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
نعم يا أخي يجوز، إن الصيام قربة وعبادة لله جل وعلا، ومن أحب الأعمال إلى الله، كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول الله جل وعلا إلى أضعاف كثيرة: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، فتصوم مثلا من شهر الحجة الثمانية الأيام الأول وتفطر يوم عرفة ما دمت حاجا.
يقول السائل: إذا كان الرجل مقيما في جدة ولم يحرم منها بل أحرم من مكة للحج فماذا عليه؟
مقيم في جدة ولم يحرم منها بل احرم من مكة، هذا لا يخلو إن كان جاء من جدة بنية الحج ولم يحرم من جدة وأحرم من مكة فعليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام. أما إذا كان جاء من جدة بغير نية الحج لغرض من الأغراض ثم جلس في مكة ثم عزم على الحج فإنه يحرم من مكة ولا شيء عليه. وهذا يقول انه اعمل بجدة وقد امتلى مكة للعمل منذ شهر وكنت انوي ان ارجع الى جدة للعمل ثانيا وتغيرت النية واريد ان اذهب الى جدة لانهاء بعض العمل والعودة الى مكة. اقول مثل ما قلت سابقا اذا كان خرج من جدة يريد مكة يريد الحج فيجب عليه ان يحرم من جدة ثم يحرم بما شاء بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بالحج أو قارنا للحج والعمرة. وأما إذا كان يأتي من جدة بغير نية الحج فما يلزم الإنسان إذا أراد مكة أن يحرم إلا إذا أراد حجا أو عمرة. وإذا جاء بنية الحج ولم يحرم قلنا له ارجع وأحرم من جدة ولا شيء عليك. فإن لم يرجع ويحرم من جدة وأحرم من مكة فيكون عليه هدي لكونه تجاوز ميقاته بدون إحرام.
يقول السائل من صلى في السفر جمعا ثم دخل مدينة هل عليه إعادة الصلاة؟
لا، الصلاة التي أداها كما أمر ما يلزمه الإعادة. وهذا يحصل مع الإنسان كثير، مثلا هو في السفر فيجمع المغرب والعشاء ثم يصل بلده قبل العشاء يكون أدى صلاة المغرب ولا أسى عليه شيء، جمع الظهر والعصر جمع تقديم في السفر ثم قدم قبل العصر إلى بلده يكون قد أدى صلاة العصر ولا يؤمر بإعادتها مرة أخرى.
يقول السائل أتيت من نجران إلى مكة ولم أحرم بالميقات والآن أريد عمرة فما هو الواجب؟
يقول أتيت من نجران إلى مكة ولم أحرم من الميقات والآن أريد عمرة. أقول له إن كنت جئت من نجران إلى مكة تريد العمرة فيلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. وإن كنت جئت من نجران لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم رغبت الآن في العمرة فأقول أحرم من الحل وادخل مكة بعمرة ولا شيء عليك. فإن كنت في الحال الأولى جئت بنية العمرة ولم تحرم من الميقات وتعذر عليك الرجوع إلى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام.
يقول السائل رجل صلى بالناس العشاء فبعد ساعة ذكر فعاد الصلاة فما الحكم؟
صلى بالناس العشاء وبعد ساعة ذكر ماذا فعاد الصلاة فما حكم ذلك؟ إذا كان صلى بالناس على غير وضوء ثم بعد الصلاة بساعة تذكر أنه صلى بغير وضوء فصلاته بالجماعة صحيحة وعليه هو أن يعيد الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز ربط الحزام إذا كان حمل للنقود على الإزار في الإحرام؟ وهل يجوز لبس النعل؟
يجوز ربط الحزام على النفقة أو ربط الحزام على الإزار حتى لا يسقط، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.
يقول السائل: والدي اتصل علي من البلاد وأمرني بالحج عنه علما بأنه قوي، ولكنه ليس لديه مال الذي يوصله إلى مكة.
ما دام أنه غير قادر على الوصول إلى مكة وأنت قد حججت عن نفسك فحج عن أبيك ولا بأس، لأن الحج عمن ليس قادر على الوصول إلى مكة يحج عنه، وأما من هو قادر على الوصول إلى مكة فلا يحج عنه. صدق علي رجل بصدقة وهو موظف في أحد الملوك الربوية، هل يجوز لي أخذ صدقته هذا؟ الجواب نعم، لك أن تأخذ كما سمعت أولا، بأنك لا تسأل عن المال الذي يأتيك من طريق مشروع، ما تسأل عنه من أين أتى لصاحبه. يقول: أنا من سكان الشرائع داخل الحرم، حينما نريد عمرة نخرج خارج الحرم شرق الشرائع، هل هذا جائز؟ نعم، من كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة، وأما إذا أراد الحج وهو داخل الحرم فيحرم من مكانه. من أراد الحج من هو داخل الحرم يحرم من مكانه، أو أراد الحج من هو خارج الحرم بجوار الحرم يحرم من مكانه، وأما إذا أراد العمرة وهو داخل الحرم فيخرج إلى الحل ليحرم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.